بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال رحمه الله: يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله؟ أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله، هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. مع أنه تعالى قال: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم. في نسخة الرسم، نسخة الوسم أحسن، أي بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم، ولتعرفنهم في لحن القول، أي لابد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر، والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها. ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، فقال: ولنبلونكم، أي نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله بنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. هذه الآيات في سياق ذكر المنافقين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، مرض الشك والريب، مرض الشبه التي توالت على قلوبهم حتى أورثتها شكا وريبا، أي أظنوا أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أحسبوا هذا وظنوه أن الله تعالى لا يخرج ما في قلوبهم من الضغائن والعداوة للإسلام والمسلمين، فليس الأمر كذلك، بل لا بد أن يظهرهم الله على حقيقتهم لكل ذي بصيرة. ولذا قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي لو نشاء لجعلنا في وجوههم سمات تعرفهم بها، أول ما تراهم تعرف أن هذا منهم من المنافقين. ولكن الله تعالى لم يقدر ذلك ولم يفعله لحكمة عظيمة، منها الستر على من يشاء ستره، ومنها الابتلاء حتى يتمادوا فيما هم فيه. فلو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، والسيما هي العلامات التي تكون على الوجوه، أي لو نشاء لجعلنا في وجوههم علامات تعرفهم بها أول ما تراهم. ولكن الله تعالى كما سبق لم يقدر ذلك، ولكنه قدر أمرا يؤدي قريبا من هذا المؤدى. ولذا قال: ولتعرفنهم في لحن القول، أي لتعرفنهم في الميل في كلامهم، في مغزى كلامهم وفحواه ومقصوده. فإن الإنسان يعبر على ما في قلبه بما يجري على لسانه، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فلتعرفنهم في لحن القول، والمراد بلحن القول كما سبق أي في مغزى كلامهم، في مقصود كلامهم، تفهم ما يريدون وما يميلون إليه من كلامهم. والله يعلم أعمالكم، لا يخفى عليه سبحانه منها شيء. ثم قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي لنختبرنكم ولنمتحننكم في هذه الحياة الدنيا حتى نعلم منكم من يجاهد ويصبر ممن لا يفعل ذلك. وقوله في هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، مضى مرارا التنبيه على مثل هذا، وأنه لا يدل على أن الله تعالى لا يعلم المجاهدين من الصابرين إلا بعد الابتلاء، لا، فالله يعلم حال عباده قبل أن يبتليهم. ولكن معنى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قال بعض المفسرين: حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. والعلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو الذي يوجد في الواقع ما يطابقه، أي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيكون فعلهم موافقا لما سبق في علم الله، وبذلك يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله تعالى لا يعذب العباد على ما سبق في علمه، بل يعذبهم على ما يفعلونه ويرتكبونه. فإذا معنى قوله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله يعلم حالهم قبل ابتلائهم. وقال بعض المفسرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين, واختيار ابن جرير قالوا أي حتى يعلم عبادنا وحتى يعلم أولياؤنا ذلك منكم. وهذا المعنى حاصله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين, أي حتى نعلم ذلك علما نظهره على الواقع, حتى نعلم ذلك علما نريه العباد. فقالوا حتى نعلم, حتى نري المؤمنين حالكم, ولا فالله بكل شيء عليم. قال الله تعالى في سورة آل عمران في نفس هذه الآية قال وليبتلي الله ما في قلوبكم, ثم قال إنه عليم بذات الصدور. إن الشاهد أنه ذكر علمه بعد أن ذكر ابتلاءه لهم. فالله بكل شيء عليم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن كثير, أنه يفعل كذا حتى يعلم كذا هي على ما سبق. إما أن نقول علما يترتب عليه الثواب والعقاب, وإما أن نقول حتى يعلم ذلك علما يظهره على الواقع ويريه الخلق. ونبلو أخباركم, أي أفعالكم وأقوالكم وما أنتم عليه يحصل لها إظهار واختبار. فهذه الآيات داعية للعبد إلى أن يصلح حاله بينه وبين الله. فإنه مهما أسر شيء أظهره الله تعالى عليه. حتى كان بعض السلف يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق, والمعصية بخلاف ذلك لها سواد في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وضعف في البدن وبغض في قلوب الخلق. فآثار الحسنة تظهر على صاحبها. قال عثمان رضي الله عنه صح عنه قال ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله رداءها, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله رداءها, إن كان خيرا كساه الله رداء ذلك الخير, وإن كان شرا كساه الله رداء ذلك الشر. فالعبد يجاهد نفسه في إصلاح حاله فيما بينه وبين الله. فإن الله توعد هؤلاء المنافقين أنه لن يجعل حالهم مخفيا مستورا, وأن من ظن ذلك فظنه خاطئ, بل يبين الله تعالى ما في قلوب عباده من خير أو شر. ثم ذكر بعد حال المنافقين ذكر حال الكافرين ويأتي إن شاء الله. أخن يقول هل هذا حديث ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله إلى آخر, هو ثابت عن بعض السلف. أما الحديث ورد في ذلك حديث ولكن نعلمه ضعيفا. صحنه هذا الكلام عن عثمان وعن غير عثمان من السلف. ماذا قال؟ يعني بهذا اللفظ ما أعرف أنا, لكن جاء بمعنى هذا الحديث, يعني جاء بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام, قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. لكن الذي يأتي من سفر مثلا أو نحو ذلك وقام إليه صافحه هذا مشروع أيضا, مشروع هذا. لكن القيام تعظيما لشخص، القيام له تعظيما له، ولا سيما إن كان يحب ذلك فهذا محرم. لكن القيام للسلام على إنسان جاء من سفر، أو إنسان تعافى من مرض، أو إنسان قدم عليه واستجدت له نعمة كما حصل لكعب، يقوم إليه صافحه يسلم عليه. والبدء باليمين هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يساره أعرابي، كان عن يمينه أعرابي، وعن يساره من؟ أبو بكر الصديق. فلما شرب ناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. فالبدء باليمين هو السنة. نعم. أخ يقول بعض الطلاب جديد، فيأتي ناس من بلدته أو قريته يحاول إخراجه من طلب العلم، ويأتيه كالناصح، فما النصيحة؟ النصيحة بالصبر. طالب العلم الذي قد وفقه الله لطلب العلم يصبر، والله إنها نعمة لا تساويها الدنيا أن يوفق الإنسان لطلب العلم، ولا سيما يوفق لطلب العلم عند أهل السنة، هذا من السعادة. كما قال بعض السلف، إن من سعادة الأعجم والحدث، حدث أي الشاب الناشئ، إذا نسك أن يوفقه الله لعالم سنة. فإذا وفق طالب العلم لطلب العلم في مراكز أهل السنة والجماعة فهذه نعمة من الله، ساقها الله إليه، فلا يستجيب لمن يريد صرفه عن هذه النعمة، سيندم إذا مرت الأيام، سيندم. ابن عباس رضي الله عنه كان مع ذلك الرجل من الأنصار، كانوا شباب، قال له يا ابن عباس، قال له ابن عباس قم بنا نطلب العلم ونسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فتعجب الأنصاري هذا، وابن عباس شاب صغير، قال يا عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم فلان وفلان وفلان من كبار الصحابة؟ فابن عباس رضي الله عنه ما صدق، صبر على العلم، وجعل يتتبع الحديث عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس نحو 15 عاما، وروى عنه أكثر من 1000 حديث، أكثرها سمع من الصحابة. فابن عباس صبر، وربما كان يذهب إلى الرجل من الصحابة وهو في وقت القيلولة، فيجلس عند بابه حتى يخرج وتأتيه الرياح بالتراب إلى وجهه، وهو صابر. فلما نشأ ابن عباس وتعلم ومات كبار الصحابة رضي الله عنهم، مر هذا الأنصاري وقد صار ابن عباس عالما واجتمع الناس حوله، فتذكر كلام عبد الله بن عباس له أن يطلب العلم، قال والله قد كان هذا أعقل مني، كان هذا أعقل مني حين استمر على العلم وطلب العلم وصبر عليه. وهكذا ذاك الألبيري رحمه الله يوصي ولده، وأنه إن فرط في شيء من العلم يندم، قال إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فسوف تعظ من ندم عليها، وما تغني الندامة لو ندمت. فلا ينفع الإنسان الندم بعد ذلك، فمن رزقه الله تعالى هذه النعمة وساقه لطلب العلم في دور الحديث من دور أهل السنة والجماعة فهذه نعمة عليه أن يتمسك بها، وأن يصبر على ما يحصل له في سبيلها، والدنيا فتن، لا يدري الإنسان هل يستطيع طلب العلم والاستمرار عليه أو يعرض له ما يقطعه. فنوصي إخواننا بالصبر، ولا مانع كما ذكر في السؤال، لا مانع أن بعض الأحزاب أو بعض الذين هم يكرهون طلب العلم في أماكن أهل السنة والجماعة يرسلون لبعض الناس من يشوش عليهم ويحاول صرفهم. وقبل فترة أرسلوا أفرادا، وكان من تلك الأفراد والحوادث ذاك الذي آذى الطلاب بالسرقة، بتقطيع ملابسهم، بتقطيع يعني حقائبهم، وسرقة أموالهم وثيابهم، ثم بعد ذلك يشيع بين الناس أن أهل قرية فلان هم الذين سرقوا ها، وبعد ذلك يجلس معهم يقول انظروا كيف يتهمونكم بالسرقة، ينبغي ألا تبقوا في هذا المكان. وهكذا في الأخير كان مرسل ربما من جهة حتى ربما من جهة الحوثيين لصرف طلب العلم، طلاب العلم. فينبغي الحذر من مثل هذا والصبر على طريق العلم، ولا يصدق الإنسان تحريضا أو إشاعة، لا سيما البادئ مسكين، ربما يأتي هذا يصرفه هذا يغويه، لا يصبر على طلب، ما دام وصل إلى طلب العلم يصبر عليه وسيبارك الله تعالى له. أخن يقول في قول الله الآية التي سبقت الشيطان سول لهم وأملى لهم، يعني أن الضمير في أملى لهم يعود على الله، قال ذكر ابن عطية، هذا رأيته لبعض المفسرين لكن أنه يعود على الشيطان أنسب، وسياق الكلام يدل عليه. ولا هذا قد ذكره أيضا من الجوزي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.